بسم الله الرحمن الرحيم. شركة الفرقان للإنتاج الإسلامي والتوزيع يطيب لها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
طلب العلم بين الماضي والحاضر، لفضيلة الشيخ ابن عثيمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا ما تلاه الأخ من كلام الله عز وجل، كلامه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سمعنا هذا وما تلاه من الآيات التي كان آخرها وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. كما سمعنا إطراء الأخ المقدم لأخيكم المحاضر، وهذا الإطراء لا يعجبني، ولا أدري كيف يقول إنه غني عن التعريف ثم إنه يبين مرتبة أرجو الله تعالى أن أكون على حسن ظنه، ولكن في هذا شيء من التناقض، لأن الغني عن التعريف كما يزعم ليس بحاجة إلى أن تبين مرتبته، ولكني على كل حال أشكره على التقدير، وأحب له ولغيره أن لا يطهو أحدا بمثل هذا الإطراء. إذا كان الإنسان معروفا لدى الحاضرين فلا حاجة إلى أن يبين، وإن شئتم أن أقول أن لا يبين ولا اسمه، لأنه إن كان الحاضرون يبصرون فسيشاهدونه، وإن كانوا لا يبصرون فسيسمعون صوته. وعلى كل حال فإني أشكر الأخ وأرجو أن لا يعيد مثل هذا الكلام. أما موضوع المحاضرة فهي كما سمعتم طلب العلم بين الماضي والحاضر. وفي الحقيقة أن طلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة، وهو من أفضل وأجل العبادات عبادة التطور، لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين، أحدهما العلم والبرهان، والثاني القتال والسنان، فلا بد من هذين الأمرين، ولا يمكن أن يقوم دين الله ويظهر إلا بهما جميعا، والأول منهما مقدم على الثاني. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغير على قوم حتى تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون العلم قد سبق القتال. ولكن ما هو العلم الذي جاء المدح فيه وجاء الثناء على معتنقه وعلى طالبيه؟ كثير من الناس يفهمون أنه مطلق العلم، حتى ولو كان الإنسان عالما بما يدمر الخلق وصانعا لذلك المعلوم الذي علمه، يظنون أن هذا هو العلم الذي يطلق عليه المدح. حتى إني سمعت يوما من الأيام رجلا يقول حينما صعد غاغارين إلى الفضاء، وهو من الروس، والروس كما تعلمون من الملحدين، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. حينما قال هذا الرجل إن هذا الكون الذي شاهدت لا بد أن يكون له مدبر يدبره، وهذا لا شك أنه من الغلط، فالعلم الذي ورد الثناء عليه وحمد فاعله والحث عليه إنما هو العلم بشريعة الله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله عز وجل وليس غير، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا للناس علم الصنائع وما يتعلق بها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ووجد الناس يؤبرون النخل أي يلقحونها أي يضعون طلع الحال في طلع النخل لتصلح الثمرة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من تعابهم كلاما يعني أنه لا حاجة إلى هذا، ففعلوا فتركوا التأبير ولكن النخل فسد حيث لم يؤبر. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس به، لأن أكثر من يثنى عليه بالعلم والعمل هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله، ولكني مع ذلك لا أنكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، لها فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وأعانت على نصر دين الله وانتفع بها عباد الله فإنها خير ومصلحة، وقد يكون تعلمها واجبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وذلك لأن الناس لا بد لهم من أوان يطبخون بها ويشربون بها ويحفظون بها أدويتهم وغير ذلك من وينتفعون بها في غير ذلك من الأمور، فإذا لم يوجد من يقوم بهذه المصالح بل بهذه الضروريات صار تعلمها فرض كفاية، وهذا محل جدل بين أهل العلم. على كل حال أود أن أقول إن العلم الذي هو محل الثناء هو العلم الشرعي الذي هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير أو وسيلة إلى شر، والوسائل أحكام المقاصد كما هو معلوم. ثم إننا قد وضعنا عدة نقاط في موضوع محاضرتنا اليوم، وهو طلب العلم في الماضي والحاضر لا بد أن يرتكز على إخلاص النية، طلب العلم في الحاضر وفي الماضي لا بد أن يرتكز على إخلاص النية. وكيف يكون إخلاص النية؟ قال الإمام أحمد رحمه الله لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا كيف تحسن نيته؟ قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. ونحن نقول إخلاص النية يكون بالأمور التالية: أولا أن ينوي بتعلمه التقرب إلى الله عز وجل، أن ينوي بتعلمه التقرب إلى الله، وأن يعتقد أنه ما قرأ حرفا ولا أتم سطرا ولا أكمل صفحة في طلب العلم الشرعي إلا وهو يقربه إلى الله عز وجل، فينوي بذلك التقرب إلى الله. وكيف يمكن أن ينوي التقرب إلى الله بطلب العلم؟ يمكن ذلك لأن الله أمر به، وإذا أمر الله بشيء ففعله الإنسان امتثالا لأمر الله فتلك عبادة الله، لأن عبادة الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه طلبا لمرضاته واتقاء لعقوبته. فعلى هذا يكون طالب العلم الذي فعله لأمر الله بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحد على الشيء والترغيب فيه يستلزم الأمر به، فأنت تنوي بطلبك العلم التقرب إلى الله بامتثال أمره، وحينئذ يكون طلبك للعلم عبادة. ولهذا قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني لو جلس طالب علم يتذاكران في العلم ويبحثان فيه كان ذلك أحب إلى الإمام أحمد رحمه الله من إحيائها بالصلاة والقرآن، لما في ذلك من الفضل العظيم لطالب العلم. فينوي بذلك إذن التقرب إلى الله. ولا ريب أن السلف في الزمن القديم ينوون مثل هذه النية الطيبة، ولكن بالنسبة للوقت الحاضر ما أدري هل هذه النية توجد أو لا توجد. قد توجد من بعض الناس إذا وفق وتذكره، وقد يحصل الجهل بها وقد تحصل الغفلة عنه، ولكن ينبغي أن يعلم وينبغي أن يذكر أن العلم مما يقرب إلى الله، وأنه عبادة يتعبد بها الإنسان لربه، وأنه كالذي يتعلم صناعة السلاح ليقاتل به الأعداء، لأنه أحد نوعي الجهاد كما أسلفنا. وثانيا ينوي بذلك حفظ شريعة الله، حفظ الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي يتضمنها القرآن والسنة. لا يمكن على وجه التمام إلا بأهل العلم، فأهل العلم هم الذين يحفظون الشريعة، هم الذين يبينونها، هم الذين يجادلون عنها، هم الذين يحصمون بها الأعداء. في ظني لو أن لدينا مكتبة على سعة هذا المكان أو أوسع مملوءة بالكتب، ثم يقوم في نفس المكتبة من يجادل بالباطل ليدحض بالحق، ما أظن أن هذه الكتب تنفر لترد على هذا المتكلم. لكن لو يكون في هذا المكان عالم واحد تمكن من أن يقوم فيدافع حتى يدحض حجة هذا المبطل. إذن فينوي الإنسان الذي يطلب العلم ينوي بذلك حفظ شريعة الله التي يتضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا من حسن النية فمعنى ذلك أنه يجب أن نركز على علم الكتاب والسنة. وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم منهم عنده نوع إعراض عن الكتاب والسنة وتجده مكبا على الكتب الفقهية المذهبية، لا يبيع بها ولا يشتري ولا يرجع إلا إلى ما قاله الأصحاب وقاله فلان وفلان. وأنا لا أنكر أن لهذا فضلا، لكن الفضل الأكبر والأعظم أن يكون من الصنف الأطيب والأجود. والقسم الثاني من الناس من أكب على علوم القرآن بشتى العلوم سواء ما يتعلق بإقامة لفظه أو ما يتصل بمعناه أو ما يتصل بإعرابه أو ما يتصل ببلاغته أو غير ذلك، لكنه فاتر بالنسبة للسنة، وهذا أيضا عنده قصور بلا شك. والقسم الثالث من تجده مكبا على السنة وعلى تحقيقها بأسانيدها ومتونها وحريصا عليها بالتطبيق، لكنه في علوم القرآن ضعيف جدا. لو تسأله عن تفسير أوضح آية في كتاب الله لا يكاد يبين عن تفسيرها، وهذا أيضا قاصر، هذا قاصر. وهناك تبين الآن أن الأقسام أربعة، هناك قسم رابع كان حريصا على الكتاب والسنة جميعا يأخذ بهما ما استطاع، ومع ذلك ليس معرضا عما قاله أهل العلم في كتبهم، بل هو يقيم لها وزنا ويستعين بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء رحمهم الله في علمهم وضعوا قواعد وضوابط وأصولا ينتفع بها طالب العلم، حتى المفسر في تفسير القرآن، وحتى طالب السنة في إثبات السنة أو في معاني شرح معانيه، فيكون مركزا على الكتاب والسنة ومستضيئا أو مستعينا بما قاله أهل العلم في كتبه، وهذا هو خير الأقسام. إذن ما دمنا نقول من حسن النية حفظ الشريعة، لننظر هل نحن طبقنا سيرنا في العمل أو في طلب العلم بالأصح على هذه الطريقة الأخيرة، أو أننا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. إذا كنا من غير القسم الأخير فإنه يجب أن نصحح طريقنا، لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن دائما ولا سيما إذا رجعنا إلى المأثور عن الصحابة وعن التابعين نجدهم دائما يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإني لا أقول إنه يجب أن تهدر أقوال العلماء، بل أقوال العلماء لها قيمته ولها وزنها واعتباره، ويستعان بها على معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وعلامة ذلك أن الرجل تجده بعد طلب العلم متأثرا بما طلب، متغيرا في سلوكه ومنهاجه، وكذلك حريصا تجده حريصا على نفع غيره، وهذا مما يدل على أن نيته في طلب العلم أن يرفع الجهل عنه وعن غيره، فيكون قدوة صالحا مصلحا. هذا ما كان عليه سلفه، لكن ما كان عليه خلفنا اليوم يختلف كثيرا عن ذلك. في الجامعات عدد هائل من الطلاب، وما ندري ما هي نيته، نية بعضهم نية لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة بل تضره، ينوي بذلك أن يصل إلى شهادة يتوصل بها إلى الدنيا فقط. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة. هذا خبر عظيم، علم شرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله وسيلة إلى عرض الدنيا؟ هذا يا أخي قلب للحقائق. وأنت إذا أخلصت النية جاءتك الدنيا ما تفوتك، ستتخرج أنت ومن يريد الشهادة على حد سواء، وستنال المرتبة والرتبة التي نالها. ولكنك بنيتك هذه حرمت نفسك خير الدنيا والآخرة في الواقع. وقد بلغني أن بعض الناس الذين يحضرون رسائل يستأجرون بعض الناس بدراهم، لا سيما في تحقيق بعض الكتب، فيقول لشخص حضر لي تراجم هؤلاء وراجع لي البحث الفلاني في أي موضع، ويجمع له عدة أناس حتى يستخلص ما عنده، ثم يبيض هذه المسودات التي كتبوها، ثم يقدمها رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في قمة المعلمين أو ما أشبه ذلك. هذا بالحقيقة خالف مقصود الكلية أو الجامعة بالأصح، خالف مقصوده وخالف الواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة، لأن المقصود من الرسالة هو الدراسة والعلم قبل كل شيء. فإذا كان المقصود الدراسة والعلم قبل كل شيء، فهل هذا من العلم أن أناسا يجمعون لك معلومات ثم ما عليك إلا أن تكتبها، ولو سئلت عن شيء منها بعد تقديم الرسالة بأسبوع ما أجبت؟ أين العلم؟ وأين طلب؟ وأين إرادة العلم الصحيح؟ لهذا أنا أحذر إخواني الذين يحضرون رسائل على هذا النحو، أحذرهم من العاقبة الوخيمة، وأقول لا بأس أن يستعينوا بأحد، لا بأس أن يستعينوا، لكن ليس على هذا الوجه بحيث تكون الرسالة كلها من صنع غيره، ليس له حظ منها إلا أنه كاتب فقط، فهي رسالة أجراء وليست رسالة دراسة. ذلك لأن النية وسطى حقيقة، ما أريد بها العلم نفسه، ولو أريد بها العلم ما كان هذا طريقه أبدا. كتبنا أيضا أن مما ينبغي في طلب العلم، وهو غير موجود في كثير من الطالبين في الوقت الحاضر، أن يثابر الإنسان عليه تحصيلا ويحتفظ به بعد تحصيله، يثابر عليه تحصيلا بمعنى أن يبذل الجهد في الوصول إليه، وهو في بذله هذا مأجور. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فليثابر عليه ويجتهد ويسهر الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم. وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم، حتى أنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. وكان رضي الله عنه يأتي إلى الرجل يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه في وقت القيلولة فيضع رداءه وينام عليه حتى يقوم ذلك الرجل من قائلته فيحدثه بهذا الحديث. وهو من؟ ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضع للعلم فرفعه الله به. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة. ويروى أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه استضاف الإمام أحمد ذات ليلة، فقدم له العشاء فأكله كله، عن الشافعي، ثم تفرغ الرجلان إلى منامهما، فبقي الشافعي رحمه الله يفكر في استنباط أحكام من حديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل المغير. أبا عمير صبي صغير كان معه مغير طائر صغير يلعب به، فمات هذا الطائر فحزن عليه الصبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدارب الصبيان ويكلم كل إنسان بما يليق بحاله وعقله، فقال: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ كل الليل يستنبط الفوائد من هذا الحديث، ويقال إنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديث آخر واستنبط من الحديث الآخر أيضا، وهكذا حتى يتجمع. فلما أذن الفجر قام الشافعي رحمه الله ولم يتوضأ، ثم انصرف إلى بيته، وكان الإمام أحمد يثني عليه عند أهله، فقالوا له: يا أبا عبد الله كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل فشبع ونام ولم يقم وصلى الفجر بدون وضوء؟ فقال: انتظروا. فسأل الإمام الشافعي فقال: أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء فلأني ما أجد، أو قال: ما أعلم طعاما أطيب من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، وأما كوني لم أقم لصلاة الليل فإن العلم أفضل من صلاة قيام الليل، وقد كنت أفكر في هذا الحديث، وأما كوني لم أتوضأ لصلاة الفجر فكنت على وضوء لصلاة العشاء، يعني ولا يحب أن يكلفهم بطلب الوضوء. أقول على كل حال إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم، فلننظر في حاضرنا الآن، هل نحن على هذه المثابرة؟ لا. أما الذين يدرسون دراسة نظامية فإنهم إذا انصرفوا من الدراسة ربما يتلهون بأشياء لا تعينهم على الدرس. وإني أضرب مثلا وأحب أن لا يكون وأن لا يوجد له نظير: أحد الطلبة في بعض المواد أجاب إجابة غير سديدة، فناقشه المدرس: لماذا؟ قال: لأني قد أيست من فهم هذه المادة، فأنا لا أدرسها وأريد أن أكون حاملا لها. كيف يحصل؟ وهذا خطأ عظيم، يجب أن نثابر حتى نصل إلى الغاية. وقد حدثني شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن الكسائي إمام أهل الكوفة بالنحو أنه طلب علم النحو فلم يتمكن من أول وقت، وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار، وكلما صعد سقطت، كلما صعد سقطت، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار. فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية، لماذا لا أثابر حتى أصل إلى الغاية؟ فثابر حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أيها الطلبة، ينبغي لنا أن نثابر ولا نيأس، فإن اليأس معناه سد باب الخير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وكان يكره الطيرة، ويقول إنها نوع من الشرك، فلا ينبغي لنا أن نتشاءم، بل الذي ينبغي أن نتفاءل وأن نعي أنفسنا خيرا وأن نثابر ونحرص. أما وسائل حفظه إذا حصلناه، فالوسائل كثيرة جدا، ولا سيما في الزمن الحاضر والحمد لله. في الزمن الماضي الوسائل ضعيفة لكن الهمم قوية، في الزمن الماضي ما هناك أنوار بهذا، ما فيه مطابخ، ما فيه مسجلات، ما فيه أوراق تتهيأ الإنسان كما ينبغي. ومع ذلك انظر ما خلف علماؤنا رحمهم الله من المجلدات الكثيرة في العلوم المتنوعة. عندنا الآن آلات تصوير صوتية وآلات تصوير حرفية، آلات تصور الحروف وآلات تصور الأصوات، فالمسجلات تصور الأصوات، الآلات الفوتوغرافية تصور الحروف. يستطيع الإنسان يصور كتابا كبيرا في مدة قليلة، بينما في الزمن الأول متى يحصل على كتاب، متى يحصل على بداية، متى يحصل على قرطاس. أما الآن والحمد لله تجلس وأنت على الكرسي، ما عليك إلا أن تضغط هذا الزر فيخرج لك الكتاب مستقلا. أليس هذا من نعمة الله؟ أليس هذا من تسهيل الله لنا في طرق العلم؟ لماذا لا نتذكر ما صنعه العلماء السابقون ونقول يجب علينا أن نكون نحذو حذوة في المثابرة مع سهولة الطرق والحمد لله. كذلك أيضا الطريق الثاني لحفظ العلم الوسائل المعنوية، هذه وسائل مادية وهي آلات التصوير والكتابة وما إلى ذلك، لكن هناك وسائل معنوية وهي الإيمان والعمل. الإيمان والعمل هي الوسائل المعنوية وهي أعظم من الأولى وأجدى وأنفع، ذلك لأن العلم بما عمل الإنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده الله تعالى نورا، يزيده الله تعالى نورا بعمله بما علم، فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به واعتقاده، يكتسب من وراء ذلك أن الله عز وجل يهبه نورا زائدا على ما عنده. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا قيل: العلم يرتب بالعمل فإن أجاب وإلا اقتحم. السلف الصالح في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا به، وكثير منكم لا يشكل عليه أو لا يخفى عليه ما وقع من ذكور الصحابة رضي الله عنهم وإناثهم من سرعة الامتثال والمبادرة بما عملوا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم حتى على الصدقة، حتى النساء على الصدقة في يوم العيد، فماذا فعل النساء؟ جعلنا يلقين خواطرهن وجعلنا يلقين ما على آذانهن من الحلي يلقينه في ثوب بلال رضي الله عنه. ما بقينا يقولنا إذا وصلنا البيت تصدقنا ولكن بادرنا بذلك. وكذلك الرجل الذي طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهبي وألقاه في الأرض ما رجع إليه بعد أن علم التحديد، حتى قيل له: خذ خاتمك انتفعت، فقال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: اخرجوا إلى بني قريظة لا يصدين العصر أحد إلا في بني قريظة، خرجوا بعد أن كانوا منهكين برجوعهم من الخندق، حتى إن الصلاة أدركتهم في الطريق، فمنهم من صلى خوفا من طوال الوقت، ومنهم من أخر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بين قريش. فانظر يا أخي يا طالب العلم إلى سرعة امتثال الصحابة لما علموا من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل إذا طبقنا هذا الأمر على ما هو الواقع الآن، هل نحن على هذا الأمر على هذا الوضع؟ أعتقد أن هذا يحدث كثيرا، وما أكثر ما علمنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام يكفر المرء بتركها، وما أكثر ما علمنا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان ولا بد منه، وما أكثر ما علمنا أشياء كثيرة هي من المحظورات، ومع ذلك نجد في طلبة العلم من يمتلك هذا المحظور ويعلم بانتهاكه له ولا يبالي به، وكذلك من يترك هذا الواجب ولا يبالي به. فهذا فرق عظيم بين طلب العلم في الماضي وطلبه في الحاضر. أما النقطة الثالثة مما أحب أن أضيفها، وأنا عندي عدة نقط لكن أقتصر عليها، وهي سلوك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم. سلوك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم هذه مهمة، وكثيرا ما يسأل الطلاب عنها، وذلك بأن يبدأ الإنسان باختيار المدرس، باختيار المعلم، لأنه لا شك أن المتعلم نسخة كاملة من المعلم، حتى إنه يتلقى من معلمه أكثر مما يتلقى من بيته. لذلك يجب أن يختار الإنسان المعلم الكفء في دينه وفي علمه، وأزيد أيضا وفي حكمته في دينه، لئلا يصاب بعالم متهاون لا يبالي، يتهاون في العبادات وربما يتهاون في المسائل العلمية فيقول ما لا يعتقد مراعاة لخاطر فلان وفلان. لا بد أن يختار عالما كفءا في علمه، لأن الجاهل يضر أكثر مما ينفع. وكم من شخص رأى رجلا عابدا عنده شيء من العلم فالتزمه ليأخذ العلم عنه، ولكنه رمى بغير قوس ونزل في غير موضع. هذا الذي يقوم أو ينتصب ليعلم الناس وهو جاهل، هو جاهل على نفسه أولا، وعلى شريعة الله ثانيا، وعلى المسلمين ثالثا. كيف ينسب نفسه للتعليم وهو جاهل؟ هذا ضرر. هذا بمنزلة من نصب نفسه للقتال وهو زميل لا يستطيع أن يتحرك. ولذلك يجب على طالب العلم أن يختار العالم الذي عنده علم، ولا سيما في الكتاب والسنة، كما أسلفنا أنهما الأساس. كذلك أيضا هذا واحد من الطرق التي توصل إلى العلم، اختيار الكفء المعلم الكفء في دينه وفي علمه، كذلك في حكمته، لأن من العلماء من عنده علم ودين وعنده غيره، لكن يكون لديه من الانتفاع ما يخطئ فيه الحكمة، فينتفع كثيرا ولا يزن الأمور بمقاييسها، وهذا خلاف الصواب. وإن كان ينتفع بعلمه لكن طريقه قد يكون ضارا، طريقه في معالجة الأشياء قد يكون ضار، لأنه يجب أن ننزل كل إنسان منزلته، فليس الجاهل كالعام وليس المعاند كالمقال. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهديه أكمل الهدي أنه يعامل الجاهل بما يليق بحاله. جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بأصحابه في المسجد، فجلس وجعل يقول المسجد، وأما المفسدة التي حصلت ببوله فقال عليه الصلاة والسلام: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فحصلت المصلحة وزالت المفسدة. وذكر بعضهم أن هذا الأعرابي هو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معي أحدا. وكذلك في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أهلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه أو أنيابه، ثم قال: خذ هذا فأطعمه أنا. انظر الحكمة، فالعلم لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. إذا لم يكن مقرونا بالحكمة فإنه يكون ناقصا. فأنت يا أخي اختر لنفسك من يتصل بهذه الصفات الثلاثة: الدين والعلم والحكمة. ثم بعد ذلك في طرق العلم لا تبدأ الشيء من رأسه، ابدأ الشيء شيئا فشيئا. فعليك أولا، وأنا أرى هذا ولا أدري هل يوافقني أحد عليه أم لا، أرى أن يبدأ في الأصول، في الأصول القواعد والضوابط وما أشبه ذلك، مع المختصرات من المتون، لأن المختصرات سلم من المطولات. لكن لا بد من الأصول، لا بد من معرفة الأصول والقواعد. ومن لم يعرف الأصول علم الأصول. كثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل. لو يأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حلا. لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائل. ولهذا أنا أحث إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة. وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع غيره، على أن الأصول هي المهمة، ومنها حفظ المختصرات. حفظ المختصرات وقد أراد بعض الناس أن يلعبوا عليه، قالوا لنا أن الحفظ لا فائدة منه وإن المعنى هو الأصل. ولكن الحمد لله أن الله أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد والفقه. وعلى هذا فلا تستهين بالحفظ، الحفظ هو الأصل. ولعل أحد منكم الآن يذكر عبارات كان يحفظها وهو صغير، ولا يذكر عبارة قرأها قبل يومين. فالحفظ لا شك أنه مهم لطالب العلم وإن كان فيه مصعوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لباقي الحين لكن أخشى أن نطول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدوا بطريقة السلف الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أصحاب العلم.
نستشعر الشيخ على هذه الخلاصة القيمة وقد ورد أساس كثيرة اختر منها ما قضية الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
السلام ورحمة الله.
فما رأيكم في الشخص المسلم الذي عرف أهمية طلب العلم وحفظه والمحافظة عليه؟ هل الواجب عليه في أول مرة حفظ متن في كل فن أم يقرأها قراءة ويفهمها فقط بدون حفظ؟ جزاكم الله خيرا.
الظاهر أن كاتب هذا السؤال كتبه قبل أن يسمع كلام الأخير. أنا أرى أن الحفظ مهم جدا، حفظ المصول مهم جدا، تغيب عنا أحيانا أحكام بعض المسائل، فإذا رجعنا إلى ما حفظنا عرفنا سواء في النحو أو في الفقه أو في غيره مما حفظنا بعض المتونين. فأنا أشير وأكرر أن يكون الإنسان حافظ، وطبعا يبدأ بحفظ كتاب الله ثم بالمتون المختصرة من الحديث مثل بلوغ المرام وهكذا.
السؤال الآخر يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان تراوده الشكوك في نية طلب العلم الشرعي أي أن قصده الشهادة، فهل يترك كلية ويذهب إلى كلية أخرى لا تتصل بعلوم الشريعة أو أتركها كلية؟
هذا سؤال مهم جيد جدا. إذا كانت الشهادة التي تريدها في طلب العلم الشرعي إنما تريد الشهادة للشهادة فقط ولأجل أن تنال الرتبة والمرتبة، فأشير عليك أن تدع طلب العلم لكن لا تتحول إلى طلب علوم أخرى، ولكن تطلب العلم على المشايخ الذين ليس لديهم شهادات توصل إلى رتبة أو مراتب. أما إذا كنت تريد من الشهادة أن تصل بها إلى المكان الذي تؤهلك له لأجل أن تشغل مكانا تنفع به المسلمين بحيث لا يشغله من ليس أهلا إلا بهذه البطاقة، فإن هذه نية حسنة لا ينبغي أن تمنعك من طلب العلم واستمرارك في الكلية. لأن الآن شهدنا أن الإنسان مهما كثر علمه إذا لم يكن بيده هذه البطاقة فإنه قد لا يحل مركزا يؤهله إلى أن يكون نفسه عاما. فإذا كان غرضك من الشهادة أن تصل إلى هذه المرتبة لنفع المسلمين فهذا طيب وهو نية حسنة إن شاء الله تعالى، ولا تمنعك من المضي في دراسة الكلية.
سؤال آخر يقول، أنا متخصص في علم الكيمياء وأتابع البحوث والدراسات التي تصدر في هذا المجال لكي أستفيد وأفيد من ذلك في أي مكان أعمل به سواء مدرسة أو مصنعة، مع العلم أن ذلك يشغلني عن طلب العلم الشرعي، فهل أجر على ذلك أم لا؟ وما هو الطريق الذي يرى فضيلتكم أن أسلكه للتوفيق بين العلمين؟
أرى أن التوفيق بين العلمين يمكن بحيث تركز على طلب العلم الشرعي ويكون هو الأصل لديك، ويكون طلب العلم الآخر على سبيل الفضول، ثم مع ذلك تمارس هذا العلم الثاني من أجل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك بالخير، مثل أن تستدل بدراسة هذا العلم على كمال حكمة الله عز وجل وربط الأسباب بمسبباتها وما إلى ذلك مما يعرفه غيرنا أكثر مما نعرفه في هذه العلوم. فأنا أقول استمر في طلب العلم الشرعي واطلب هذا، لكن اجعل الأهم والمركز عليه هو العلم الشرعي.
بارك الله فيك. وسائل آخر يقول فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة على هذين السؤالين لأهميتهما. أولا، أي كتاب من كتب التفسير تنصح من يريد أن يستعرض القرآن من أوله إلى آخره أن يقرأه؟ أما السؤال الثاني فيقول حفظ القرآن إذا حفظ الإنسان ونسي، فهل هناك وعيد فيه؟ وكيف يحفظ الإنسان ويحافظ على ما حفظ؟
السؤال الأول: القرآن علومه متنوعة، وكل مفسر يفسر القرآن يتناول طرفا من هذه العلوم، ولا يمكن أن يكون مفسر واحد يتناول القرآن من جميع الجوانب. فمن العلماء من ركز في تفسيره على التفسير الأثري، أي على ما يذكر عن الصحابة والتابعين كابن جرير وابن كثير، ومنهم من ركز على التفسير النظري كالزمخشري وغيره. ولكن أنا أرى أن الذي حصل علما وعنده مقدرة لمعرفة كلام الله عز وجل، أرى أن يفسر الآية هو بنفسه أولا، يعني معناه يقرر في نفسه أن هذا هو معنى الآية، ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه الناس فيها، لأن هذا يفيده أن يكون قويا في التفسير غير عاجز على غيره. وكلام الله عز وجل منزل منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم بلسان عربي مبين، وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة لأنهم أدرى الناس بمعانيه، ثم إلى كبار المفسرين من التابعين، لكن مع ذلك ما أحد يستوعب معاني كلام الله عز وجل. فالذي أرى أن الطريقة المثلى أن يقرر الإنسان تفسير الآية في نفسه، ثم بعد ذلك يراجع كلام المفسرين، فإذا وجده مطابقا فهذا مما يمرنه على تفسير القرآن ويسره له، وإن وجده مخالفا رجع إلى الصواب. وأما حفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخر. بعض الناس يتحفظ القرآن آية لآية، بمعنى أنه يحفظ آية يقرأها أولا ثم يردها ثانيا وثالثا حتى يحفظها، ثم يحفظ التي بعدها حتى يكمل ثمن الجزء أو ربع الجزء أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس يقرأ صفحة كاملة يرددها حتى يحفظها، وبعض الناس يقرأ إلى الثمن جميعا ويرددها حتى يحفظها. ومن هذا لا يمكن أن نحكم عليه بقاعدة عامة فنقول للإنسان استعمل ما تراه أيسرك في تحفظ القرآن، لكن المهم أن يكون عندك علل لما حفظت، كما يقول علل بمعنى رجوع وسبق له مرة أخرى. وأحسن ما رأيت في العلل أن الإنسان إذا حفظ شيئا اليوم يقرأه مبكرا في الصباح التالي، يقرأه مبكرا في الصباح التالي، فإن هذا يعين كثيرا على حفظ ما حفظته في اليوم الأول. هذا شيء جربته أنا، أنك إذا حفظت شيئا اليوم فاقرأه مبكرا في اليوم التالي فإنك تحفظه جيدا. نعم.
هذا السائل يقول
بقي موضوع الوعيد على من ينسى.
نعم، الوعيد على من ينسى، قال الإمام أحمد: ما أشد ما ورد فيه لمن حفظ آية ونسيها، والمراد بذلك من أعرض عنها حتى ترك، وأما من نسيها لسبب طبيعي أو لأسباب كانت واجبة أشغلته فإن هذا لا يحقوه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فنسي آية فذكره أبي بها بعد الصلاة فقال: هلا كنت ذكرتني أو ذكرتني بها. فالإنسان الذي ينساه تهاونا به وإعراضا عنه خاطر وأنه مستحق لإذنه. وأما الذي يزداد إما لانشغاله بشيء واجب عليه أو جبره عليه الله سبحانه وتعالى أو نسيان طبيعي فالإنسان بشر ينسى فهذا لا يعقوه شيء.
بارك الله. وهذا سائل يقول معنى من الشرع أن صاحب المعصية لا يؤتى العلم، ولكن نجد من بعض الناس العصاة من يكون ناجعة وذكية، فما هو جواب عن ذلك؟
أما قولك إننا نعرف من الشرع أن العاصي لا يؤتى العلم فهذا ليس بصحيح، فنحن ما علمناه من الشرع، فالعاصي يعلم لكنه لا ينتفع بعلمه. وأما الذين يكون بهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس علموها لكن ما انتفعوا به. فالإنسان العاصي والعياذ بالله لا شك أنه أي أن معصيته سبب لحرمانه العلم، حرمانه العلم النافع، إما أن يحرم العلم النافع من الأصل فلا يوفق لطلب العلم، وإما أن يحرم حفظ العلم أو أن يحرم حفظ العلم بحيث ينساه. قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا، وهذا النسيان يشمل نسيان الترك ونسيان الذنوب. أما أن العاصي لا يؤتى العلم إطلاقا فهذا ليس بصحيح. ثم إن الذكاء قد يؤتاه أكثر الناس، فالذكاء شيء والعقل شيء آخر. ليس كل ذكي يسمى عاقل، وليس كل عاقل يكون ذكيا، لأن العقل حقيقة هو عقل الرشد الذي يرشد به الإنسان وليس عقل الإدراك. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الكفار العقل، والمراد به عقل الرشد. أما عقل الإدراك فإنهم عاقلون، ولولا أنهم عاقلون ما قامت عليهم الحجة. والحاصل أنه ينبغي لنا أن نفرق بين الذكاء والعقل، أو بين العقل الذي هو عقل إدراك أو عقل رشد وتصرف. ولشيخ الإسلام رحمه الله عبارة تناسب هذا الموضوع ذكرها في الفتوى الحموية في آخره، قال هؤلاء والإشارة إلى المتكلمين، قال هؤلاء أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء.
هذا سائل يقول ما الحكم إذا كانت نية طالب العلم في أول طلبه علم نية دنيوية ثم تحسنت نيته بعد ذلك، هل يجر على طلبه العلم في الماضي والحاضر؟
أما الحاضر فلا شك أنه يجر عليه لأن نيته حسنت واستقامت، وأما الماضي فلا أجر له لكنه يعفى عنه بنيته الأخيرة الحسنة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وورد لبعض أهل العلم عبارة يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
فضيلة الشيخ، هل يجب التقليد لمذهب معين أم لا؟
نعم يجب التقليد لمذهب معين وجوبا لازما، لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذهب إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه واجب الاتباع، وهو الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فهذا هو المذهب الواجب الاتباع بإجماع أهل العلم. وأما غير اتباعه سائغ إذا لم يتبين الدليل بخلافه، فإن تبين الدليل بخلافه فاتباعه محرم. حتى قال شيخ الإسلام: من قال إن أحدا من الناس تجب طاعته في كل ما قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن في ذلك طاعة غير رسول الله، طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله: لا أحد من الناس يجب أن يؤخذ بقوله مطلقا على سبيل الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الأخذ بقوله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم.
وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بتعلم اللغة الأجنبية لطالب العلم، لا سيما لاستخدامها في مجال الدعوة إلى الله؟
رأينا في تعلم اللغة الأجنبية أنها وسيلة، لا شك، وسيلة تكون طيبة إن كانت وسيلة للطيب، وتكون رديئة إن كانت وسيلة للرديء. لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلا عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز. وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلا عن اللغة العربية، حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين اعتبروا أذنابا لغيرهم كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين، يعلموا أن يقول باي باي عند الوداع وما أشبه ذلك. هذا لا شك من محرم، لأن استبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة هذا محرم. أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أنه قد يكون واجبا أحيانا، وأنا مع الأسف أني ما تعلمتها، وأتمنى أنني متعلمها، لأنني وجدتني في بعض الأحيان وجدتني في بعض الأحيان أضطر إليها. ما يمكن، حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبك، لو عبر عن اللفظ قد يخطئ بعض الشيء، لكن إذا كنت أنت تعبر بلغة من تخاطب استطعت أن تعبر عما في قلبك تماما. وأذكر لكم قصة كنت في ولو كنا ما نتحدث عما فعلت، لكن لأجل أبين ضرورة اللغة تعلم اللغة. في مسجد مطار جدة مع رجال التوعية الإسلامية نتحدث بعد صلاة الفجر، وتكلمت عن مذهب التجاري وأنه مذهب مضاد وكفر بالإسلام، وجعلت أتكلم بما أعلم عنه. فجاءني رجل فقال: أريد أن تأذن لي أن أترجم، أن أترجم بلغة الحوسة لأن عنده نيجيري وما يفهم باللغة العربية. طيب، رجل جاي يترجم كلام زين، قلت طيب، بدأ يترجم، فدخل عليه رجل من السوق فقال: هذا الذي يترجم عنك يمدح التجري. الحقيقة أنا كفشت، فكفشت كثيرا وقلت الناس لا يوجد تراجم، يلا خلاص لا تترجم، فما قبلت مترجما بعد ذلك. لو كنت أعلم هذه اللغة ما احتجت إلى مثل هؤلاء الذين يخدعون. فالحاصل أن أكثر أن معرفة اللغة، لغة من تخاطب، لا شك أنها مهمة في إيصال المعلومات. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا برسال قومه ليبين له.
وسائل يقول: قد يعلم الإنسان شيئا فيأمر به غيره وهو نفسه لا يعمل، سواء كان فرضا او نفلا، فهل يحل له ان يامر غيره بما لا يعمل؟ وهل يجب على المامور امتثال امره، ام يحل له الاحتجاج عليه بعدم عمله ثم لا يعمل ما امر به تبعا؟
فهاهنا أمران. الأمر الأول هذا الذي يدعو إلى الخير وهو لا يفعله، نقول له ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنا أعجب كيف رجل يؤمن بأن هذا الحق ويؤمن بأن التعبد لله به يقرب إليه ويؤمن بأنه نافع للعبد ثم لا يفعله. هذا شيء استغرب، هذا شيء يدل على السفه وأنه محق التوبيخ واللوم لقوله تعالى: لما تقول ما لا تفعل. فنحن نقول لهذا الرجل: أنت آثم بتركك العمل بما علمت وبما تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل والحكمة. أما بالنسبة للمأمور فإنه لا يحل له أن يحتج على هذا الرجل بفعله، فإذا أمره بخير وجب عليه القبول، يجب أن يقبل الحق من كل من قال به، سواء كان مطيعا عابدا أم لا، وسواء كان مثلك في العلم أو دونك أو على منك. لا تأمل من العلم، فالعلم مهما وسدي إليك وهو حق يجب عليك القبول. وكلنا يعلم أن الهدهد قال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به. وكلنا يعلم ما قال إبراهيم لأبيه: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِ. فأنت يجب عليك أن تقبل العلم من أي إنسان ولو كان عاصيا، ما دام أمرك بخير تمتثل للخير لا لأمره. أي نعم.
وهذا السائل يقول: كيف نرد على من قال إن العلماء السابقين لم تكن لديهم المشاغل التي تؤثر على حفظهم كما هو حاصل من علماء هذا الزمان؟ ومنهم من يقول: ليس لديهم إلا التفرغ لطلب العلم وحفظه أو الجلوس بلا مشاغل. أما الآن فكثرة المشاغل الدنيوية التي أخذت جل الوقت، والإنسان قد لا يستطيع الاستغناء عن هذه المشاغل.
والله ما قد فهي التقليل، لا سيما وأنها دخلت على فعل المضارع، فهو يقول قد لا يستغني، فنقول: يا أخي استغني عنه، ما دمت فرغت نفسك للعلم تكون طالب العلم حقا. اعتقد ان البناء الذي فرغ نفسه للبناء لا يفوت الى عمل الخشاب ولا الى عمل الحداد، واعتقد ان الكهربائي لا يلتفت الى عمل اخر، يلتفت الى مهمته الذي كرس نفسه لها وراى انها هي الخير له. فاذا ما دمت تعلم ان طلب العلم هو الخير وتريد ان تتخذه طريقا لك فلا ستفتي لغيره. وفي ظني أن الرجل إذا ثاب مع الإيمان والإخلاص وصدق النية فإن الله تعالى يعينه ولا يعبأ بهذه المشاكل. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليك بصدق النية والطلب تجد أن الأمر مسهل وميسر.
وهذا السائل يقول: بما لا تنصح يا فضيلة الشيخ من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن سراديب الجامعات، في حين أن عنده مجموعة كتب منها الأصول ومنها المختصرات؟ يقول: بما لا تنصح؟
أنصحه أن يتابع على طلب العلم ويختار ما ذكرنا في المحاضرة: العالم، الأمين، الحكيم، ويستعين الله عز وجل بأهل العلم. لأنه حقيقة أن دراسة الإنسان على العالم تختصر له الزمن، بدل ما يروح يراجع عدة كتب وتختلف عليه الآراء، هذا العالم الذي هو يثق به يكفيه المولد. ولست أقول كمن يقول إنه لا يمكن إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ، هذا هو صحيح، لأن الواقع يكذب لكني أقول إن دراستك على الشيخ تنور لك الطريق وتختصره لك، فأنت يا عبد ما دمت عندك الكتب وبعيد عن سراديب كما قلت سراديب إيش الجنات، وأنا لا أوافقك على السراديب. أقول يا سطور ولله الحمد سطور واسعة مشرحة، لكني أقول أيضا لا تحل نفسك هذا الخير بالمثابرة ومراجعة المشايخ، وأن تتخذ لك شيخا أمينا في دينه وعلمه حكيما بسلوكه ومنهاجه.
وسائل يقول: أنا طالب لأهلي ظروف مادية، فقال لي والدي: لو تعمل علينا أخو لك من طلب العلم، فهل أترك دراستي في الجامعة وهل العمل على الأهل أفضل أم لا؟
لا شك أن طلب العلم أفضل أفضل، اللهم إلا في حال الضرورة، ولكن مهما كان الأمر فيمكن الجمع بينهم، يمكن أن تقوم بالدراسة وتقوم بحاجة أهلك، ولا سيما أن الحالة الاقتصادية والحمد لله الآن عند الناس أكثر الناس قد أوسع الله عليهم، فيمكن أن تقوم بحاجة أهلك فتتزوج امرأة تكون عندهم تكفيهم بعض المهولة وتكون مستمرا في طلب العلم.
وسائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب في الجامعة أدرس في مرحلة البكالوريوس، جل دراستي نظريات أرضية تنافي تعلم الشرع، ما رأيك إذا علمت أنني أنوي نقض مثل هذه النظريات ونفع أمة الإسلامية في دراستي الحالية وبعد تخرجي إن كان لي عمر، وما هي الكلمة التي توجهها لطالب ذلك العلم وفقك الله؟
أقول هذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله أن يدرس الإنسان هذه النظريات العربية أو غير العربية، النظريات المخالفة للإسلام، حتى ينقطع عليها عن علم، حتى ينقطع عليها عن علم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وقاعده إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحاله ليستعد له. وكذلك العلماء الذين مارسوا هذه الامور كشيخ الاسلام ابن تيميه درس من العلوم النظريه الفلسفيه وغيرها ما يستطيع ان يرد بها على اصحابه، فاذا كنت تتعلم هذه الامور للرد عليه وانت واثق من ان لديك المقدره على الرد، وواثق من ان لديك الحصانه بحيث لا تتاثر بها، لأن يعني يكون لديك علم راسخ، علم شرعي راسخ، ويكون لديك عبادة وتقوى، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا خيرا لك ونفعا للمسلمين. أما إذا كنت ما يمكن أن ترد عليه بشيء مقبول، لأن بعض الناس قد يرد بأشياء هي في الواقع ليست دليلا له، بل قد تكون دليلا عليه، يرد بها نظريات وقعت وصارت بدهيات أو أمرا محسوسا لا يمكن التكذيب به، فإذا كنت تريد أن تنتهج هذه الطريق فلا عليك أن تفعل. كذلك إذا كنت تعرف من نفسك أنك لست على يقين كامل وثبات راسخ، فأنا أنشر عليك أن تدع هذه لأنها خطيرة، ولا ينبغي الإنسان أن يتعرض للبلاء مع خوف منه.
بارك الله فيك. السؤال الأخير يقول: قضية الشيخ، أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدلا ممتازا، وأنا مع ذلك لي نية طيبة، ما رأيك في الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة؟ هل في هذا خدش للإخلاص؟
قال إن شاء الله أنه ليس في قدر الإخلاص، لأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يصاب بالحسنة ويساوي بالسيئة، والله تعالى بين أن الأشياء التي لا تلائم المرء سماها سيئة فلا بد أن تسوءك، وكذلك الحسنة لا بد أن تسرك، فهذا لا يقتضي إخلاصك إذا كان الأمر كما قلت من أنك عندك نية طيبة. أما إذا كان همك هو جاءت بالشهادة فهذا شيء آخر. وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن من الشجر شجرة تشبه المؤمن أظنه قال لا يحط شجر ورق ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في أشجار البواد. قال ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة ولكني كنت صغيرا فما أحببت أن أتكلم. عمر رضي الله عنه قال وددت أنك قلت، يقول لابنه. وهذا يدل على أن فرح الإنسان بنجاحه في الامتحان وما أشبه ذلك لا
جزاك الله خير. أيها الأخوة، في الختام لا يستحيل أن نشكر فضيلة الشيخ ونشكركم جميعا على حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياتكم وزيك سلامة وأن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا من يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه. السلام عليكم
ورحمة الله. مع تحيات شركة الفرقان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.